عندك
لا موجود
علي شو الشياطين. لا نسيت المسجد الكبير. أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعنة الدائم على أعدائه أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال: وانتفاء القبح عنه يدل على صدقه. تعرف أنت في بحث فيما بينهم مذكور في المطول والمختصر له علاقة في مسألة تعريف الصدق، حيث وقع الخلاف بينهم في المراد من الصدق، وهل أن الصدق عبارة عن مطابقة الخبر للواقع، أو أن الصدق مطابقة الخبر للواقع وللاعتقاد، أو أنه لا يعتبر فقط الاعتقاد. يعني مرة بتقول إذا واحد مثلا كان معتقدا بأن السماء تحت، فقال السماء تحت، على رأي النظام هذا صادق. لماذا؟ لأنه أخبر عما يعتقد به، لأنه أخبر عما يعتقد به، بخلاف المشهور الذي قالوا هذا كاذب. طبعا مو كاذب بالمعنى الفقهي، الكاذب بالمعنى الفلسفي العقائدي المنطقي، مثلا شيء تعبره يعني مطابقة الواقع وعدم المطابقة، ولا يمكن رأي النظام هو الصح بلحاظ الفقه. لا يسمى شخص متعمد الكذب إلا إذا كان ماذا؟ عالما بالكذب. يصدق على واحد أنه متعمد الكذب إذا لم يكن يعلم. المحرم مو نفس الكذب، المحرم هو تعمد الكذب، مو هيك؟ نفس الكذب مو حرام ولا مصيبة. كثير ناس عم تكذب مش قادرين يعني. ليس الكذب هو المحرم، التعمد الكذب هو اللي يكون محرم. تعمد الكذب لا يصدق إلا مع الاعتقاد، لكن ذات الكذب لا، ذات الكذب لا يشترط فيه المطابقة للاعتقاد، يكفي عدم مطابقة الواقع. في مقابل الجاحظ الذي كان يقول بأنه أيضا، الجاحظ هو أسلم، هو كان يعني متوفى في عصر قبل عصر الغيبة الصغرى يعني. الجاحظ أيضا، الجاحظ كان يقول بأنه لا يعتبر الاثنين، أن يكون مطابقا للاعتقاد وأن يكون مطابقا للواقع. موجودين بأول مطول أو أول مختصر، اللي بيقرأ مختصر أو مطول
مختصر.
موجودين في أول وفي
المطول
مطول أو سنة، أنا بدرس مختصر. فأيضا عم يشرح لي شو المطول المختصر. موجودين في المقام، في طبعة جيدة أنا عندي إياها للمطول، طبعة بيروتية ملونة بالألوان، شايفينها؟ جيدة طبعة، جميلة هنا
انصافا.
شريف إيه أحسنتم. على كل حال، عمد الدليل كان للنظام على ما استدل له هي الآية الكريمة. طبعا هذه الآية منذ القدم وقع الكلام بين العلماء في تفسيرها، هي في أول سورة المنافقون، حيث قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذه إنك أول توكيد، لا ثاني توكيد، لرسول الله، والله يعلم، هذه أيضا شو ثاني توكيد، والتكرار ماذا يفيد؟ التوكيد، والله يعلم إنك، مع إن يعني كمان لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لا كاذبون. فالله تعالى وصفهم بأنهم كاذبين، مع أنه شو قد شهدوا بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله رسول، فشهادتهم مطابقة للواقع، لكن رغم ذلك سميت شهادتهم بأنها كذب لأنها لم تطابق اعتقادهم. هنا رد العلماء منذ القدم، يعني بتكلم من زمن المرتضى وما قبل المرتضى لعله أيضا، أجيب عن هذا الإشكال بجواب أجوبة متعددة أو موجودة في كلماتهم. إذا ما كنت تراجعوها كل الأجوبة، تراجع أمالي المرتضى الجزء الأول صفحة 364، إذا ما كنت تراجع الأمالي في المقام. بس الجواب المعروف بين العلماء على هذا الإشكال هو هذا، أشهر جواب، أن الله تعالى عندما كذبهم بلحاظ دعواهم الإيمان، لا بلحاظ الشهادة. يعني التكذيب لم يكن بلحاظ المشهود به، بل كان بلحاظ أنهم يشهدون، يعني كاذبون في شهادتهم لا في المشهود به. مش متعلق الشهادة هو الكذب، بل كذب ماذا؟ أنكم أنتم تشهدون بهذه الشهادة في المقام. فالله تعالى كذبهم لأنهم يعني هم باعتبار دعوا الدعويين، الدعوة الأولى أنه هذا النبي، هذا المشهود، والدعوة الثانية أنهم يعتقدون بهذه الشهادة، بهذا الواقع الخارجي. فالله تعالى ما كذبهم بلحاظ ماذا؟ أنه هذا نبي. كذبهم بلحاظ ماذا؟ أنهم يدعون أن عقيدتهم على هذا الأمر في المقام. ولعل هذا مستفاد من بعض الروايات عن أهل البيت في الاحتجاج الجزء الثاني 329. يقول: سئل الإمام الباقر عليه السلام عن القوم الذين شهدوا شهادة الحق وكانوا كاذبين، شهدوا شهادة الحق وكانوا كاذبين، ففي شهادتهم حق، لكن بمضمون شهادتهم ماذا؟ حق، لكنهم شهادتهم ماذا كانوا فيها؟ كاذبين. مشهود به حق لكن نفس الشهادتي كذب في المقام. نظير ما قرأت مو في المنطق وقت ما بيعبر بيقول القضية الخبرية هي ما يصح وصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وقالوا لماذا ذكرنا قيد لذاته؟ إخراج ما كذب لأجل لوازمه مثل الإنشائيات حيث يقول لك، أو حتى بدون إخبار مثل واحد غني يقول من مال الله أعطني فتقول له أنت كاذب، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن إنشائه ملازم لإخبار، كأنه يخبر عن نفسه بأنه محتاج مع أنك أنت لست بمحتاج، فتسميه كاذب لكن لا لذات الإنشاء بل لي باعتبار لوازمه في المقام. وعلى هذا يحمل ما ورد في بعض الروايات أنه من شهد إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه. يعني قول لا إله إلا الله كاذبا، يعني شهادة فقط باللسان من دون اعتقاد، من دون اعتقاد بها. شايفين أنتم في كتاب اسمه مطبوع ببستان كتاب اسمه أربع رسائل كلامية، شايفينه رسالتين كلاميتين، شو شو يدري هو هذا؟ يعني يعرف كتب كل شيء؟ ها يعرف كل شيء هذا؟ يعني في أربع كتاب اسمه أربع رسائل كلامية، هو رسالة تكليفية للشهيد الأول ورسالة أخرى أيضا للشهيد الأول العلاقة بشرح شرح شيء نسيته. وهناك شرح لهاتين الرسالتين كتبهما العلامة البياضي، البياضي عندنا في الجبل عامل أيضا، يعني منطقة عندنا في جبل عامل. شهيد الأول هو ذا البياضي متوفى في القرن التاسع، يعني شهيد الأول متوفى في القرن الثامن، في بيناتهم 100 سنة تقريبا، يعني ما شايفين بعض يا جماعة. بس هو شرح له رسالتين، هاتين رسالتين. هناك عنده نقطة كثير لطيفة في شرح هذه العبارة، أن كلمة لا إله إلا الله عظيمة كريمة، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله. يريد يراجع كتاب أربع رسائل كلامية صفحة 270، صفحة 270. على كل حال هذا كمقدمة في المراد من الصدق والكذب في المقام. في الدليل على كون الله سبحانه صادقا، ما الدليل على أن الله تعالى صادق في إخباراته؟ الشاعر قبل أن يرد في هذا البحث قالنا هذا إثبات كون، طبعا اتفق كل الناس على أن الله صادق، لكن لا يمكن للأشعري أن يستدل على صدق الله تعالى بناء على مقالته ماذا؟ إنكار الحسن والقبح العقليين. من أنكر الحسن والقبح العقليين لا يمكن له أن يستدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى صادق. وهذا الإشكال كان يلاحق الأشاعرة منذ القدم، لذلك الأشاعرة كانوا دائما يحاولوا يقولون لا، نحن يمكن لنا أن نستدل على ماذا؟ على صدق الله تعالى، ولو لم يكن لدينا شو؟ لو لم نقل بالحسن والقبح العقليين، ولو لم نقل بالحسن والقبح العقليين. فإذلك نحن لابد أن نستعرض أدلة القوم، ما هي الأدلة المطروحة في المقام لنرى هل هذه الأدلة موقوفة على القول بالحسن والقبح العقليين أو لا، وإذا لم تكن متوقفة هل هي تامة في نفسي أو غير تامة في نفسها في المقام. أنا حاصل ما وجدته في كلماتهم جملة من الأدلة، لكن أهمها أربع أدلة في المقام لنرى أي الأدلة موقوف على الحسن والقبح العقليين وأي الأدلة غير موقوف، لنرى أنه بعد ذلك هل هو تام في نفسه أو أنه غير تام في نفسه. لكن مع إشارة بأنه كما أن الأشاعرة أنكروا الحسن والقبح العقليين، أشرنا نحن صادقا أن الفلاسفة أنكروا الحسن والقبح العقليين أيضا، وقالوا بأن الحسن والقبح من الأمور العقلائية لا العقلية الواقعية، النفس أمرية. وإذا كانت من الأمور عندهم يا أمور العقلائية صار الاستدلال عندما يدخل فيه عنوان حسن والقبح يصير استدلال ماذا؟ جدلي، ليس استدلالا برهانيا، لأن الحسن والقبح العقليين جعلوها من المشهورات المحضة، والمشهورات المحضة كما قرأتم في بحث كتاب في الجزء الثالث في بحث الصناعات ذكروا أن المشهورات المحضة لا تقع إلا مقدمة للجدل أو الشعر أو الخطابة أو مغالطة، قد تقع مقدمة لكن لا تقع مقدمة للبرهان، فإن البرهان لا يكون مقدماته إلا اليقينيات، ما أوليات إلا اليقينيات في المقام، صح ولا لا؟ لذلك هم عندهم كل ما تعبر كلمة حسن وقبح شو بيقولوا لك هذا؟ هذا ما خرجت عن البرهان، بس تعبر أي دليل، أي دليل فيه عبارة حسن وقبح مباشرة ينقلونه إلى أنه دليل جدلي وليس دليلا برهانيا في المقام، ومصرح بعباراتهم. يعني لذلك إن بيقولوا المشهورات المحضة لا توصف بالصدق والكذب، ما توصف بالشهرة وال وشو هو المقابل الشهرة؟ المشهورات المحضة لا توصف بالصدق والكذب، ما توصف مشهورة و شنيعة، يقابل الشهرة الشناعة، لا يقابل الشهرة الكذب. لا تقول بأنها كاذبة أو صادقة، أصلا مناش أمور واقعية حتى تقول صادقة وكاذب، يقابلها بأنها شنيعة، يعبرون عنها بأنها شنيعة. وقدر جواهر النضيد وأشرنا إليها أصلا بشرح المظفر أيضا، وكتبناه هناك أيضا في التراجع المقام في بحث المنطق المظفر بأصول المظفر، شرحنا ذكرناه هناك أشرنا إليها. فعلى كل حال هذا البحث كألكم لحالكم، بس أنا ما أشار بس فقط إشارة له، والذي هو من الإشارة يفهمه بعد النتيجة. هل يمكن للفلاسفة يستدلوا على صدق الله تعالى أو لا؟ إذا الأشاعرة لا يمكن أن يستدلوا، هل يمكن للفلاسفة عنده طريقة لإثبات أن الله تعالى صادق أو لا؟ يعني إذا الأشاعرة لا يمكنهم، فهل يمكن للفلاسفة أن يستدلوا على صدق الله تعالى أو لا؟ هذا السؤال يعني. كيف جاوبنا على هذا السؤال؟
حسب كلامكم
بينما يصير يعني. لا، ما أنا أشرت إشارة للمقام، أنا ما قصدي شيء، بس أنا أقول في دليل عندهم أو ليس الدليل عندهم. يعني أحتاج أن واحد هلأ تذهب إلى فيلسوف وتقول له ما الدليل على أن الله تعالى صادق؟ ها؟ نعم؟
هذا هو يستلزم عجزه.
ليش عجز؟ ليش عجز؟
لأنه يستطيع أن يصدق
ويستطيع أن يكذب.
ما يكفي أن يقول كمان
ها؟ هذا فعل صفة فعل مصفة ذات. ها؟ حسن وقبح يعني؟ حسن وقبح مش جدلية. شو بعد في عنده؟ خلنا نقرأ اسمه. نذكر أدلة الخند أربعة في المقام، نذكرها في المقام. طبعاً نصير الدين الطوسي اللي عنده عبارة بالتلخيص المحصل اللي يستدل على صدق الله تعالى بإجماع العقلاء. بإجماع العقلاء. يعني في بعض الأشاعرة استدلوا بإجماع العلماء. شي بايخ استدل بإجماع العلماء. يعني إجماع العلماء، الإجماع كيف ما ركب حجيته بقول النبي، فبيرجع قوله حجية الإجماع لماذا؟ لأنه يكون النبي صادق، وصدق النبي كما يأتي إن شاء الله تعالى موقوف على صدق الله تعالى كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهو الشيخ نصير الدين الطوسي قال أول استدل بإجماع العقلاء. شو معنى إجماع العقلاء يعني؟ فهمت شو إجماع العقلاء حجة يعني؟ أنه كل العقلاء من كل الأديان يجمعون. نحن قلنا هذا الكلام بصح إذا رجعت الدليل الفطري. أما إذا لم ترجع الدليل الفطري ما له معنى هذا الكلام. شو يعني إجماع العقلاء حجة؟ أي دليل هذا يعني؟ إذا أجمع كل الناس على مسألة بصير قولهم حجة؟ ها؟
لا.
لو شارك كل الناس في وادي.
صدق.
هذا شو العلاقة؟ الحق والباطل لا يضر مدار الكثرة والقلة يعني. نعم إذا رجع إلى الفطرة بشيء آخر، لكن هني بيقبلوا استدلال فطرية بالفلسفة من أمور برهانية، ليست هي أمور برهانية حتى يستدل بها في بحث. نعم أنا مقعد أقبل أن كل العقلاء يؤمنون بأن الله تعالى صدق من باب فطرتهم، هذا أمر فطري عند الإنسان جيد، هذا شيء آخر. نحن مو كلامنا هذا، نحن كلامنا دليل عقلية في المقام. أدلة مهمة أربعة. دليل الأول هو طرحه الماتن رحمة الله تعالى عليه، وحاصله قوله واستغناءه وعلمه يدلان على انتفاء القبح، على انتفاء القبح عنه وين عنه هذه عن أفعال الله، عن أفعاله تعالى، واستغناءه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عنه تعالى في المقام. أما الصغرى أن الله تعالى شو اسمه في المقام أن الكذب قبيح عقلا، فهذا شو اسمه في المقام واضح. يعني عندنا صغرى وكبرى. الصغرى تقول هكذا الكذب قبيح عقلا، الكبرى تقول وكل قبيح ماذا يمتنع صدوره من الحكيم، إذا الكذب يمتنع صدوره من الله تعالى من الحكيم. نعيد العبارة، الكذب ماذا قبيح، وكل قبيح يمتنع صدوره من الحكيم، فالكذب يمتنع صدوره من الحكيم. أما كون الكذب قبيح فبديهية وجدانية، بدهش نحكي فيها يعني أمر بديهي واضح في الخارج من البديهيات. أما كون شو اسم الثاني هذه أن كل قبيح يمتنع صدوره عن الله سبحانه وتعالى، سوف يأتي مبينا مفصلا إن شاء الله تعالى بأن الله تعالى لا يفعل القبيح بدليل هذا، نفس دليل هذا اللي هو شو الغنى. الغنى وعدم الحاجة هو أمارة وعدم صدور الله تعالى القبيح عنه في المقام، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه مفصلا في بحث في المسألة في بحث الفصل الثالث. يعني سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيان أن الله تعالى لا يفعل، أن الله تعالى قادر على كل قبيح. المسألة الثانية من مسائل الفصل الثالث أنه تعالى يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، هناك نفس الدليل ذكره واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاع القبح عن أفعاله. واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله، لأن الغني والعالم لا يفعل قبيحا، الذي يفعل قبيحا هو إما جاهل وإما محتاج لهذا القبيح، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإذا عندنا صغرى وكبرى، وهذا يتم في المقام الدليل. إن قلت في عندكم شيء هذا الدليل، هذا طبعا واضح جدا أن مبتني على الحسن والقبح العقليين في المقام، العقل يدرك أن الكذب قبيح. إن قلت أنتم العدلية تقولون بأن الكذب قبحه اقتضائي مو قبحه ذاتي، لستم تقولون هكذا بالأصول؟ ما بتقولوا هكذا أنتم أن الكذب قبحه اقتضائي ليس قبحه ذاتي؟ كلهم يقولون هكذا. وعلى هذا الأساس بعض العلماء يخرج مسألة التكذيب القاذف نفسه، أن توبته أن يكذب نفسه في البحث الحدود. ما قرأنا هذه، ذكرني فيها غدا هذه، نذكرها هذا البحث. ما ذكرنا مرة ذكر ما أذكره بهذا المقام، أن توبة الكاذب ماذا؟ أن يكذب القاذف نفسه في المقام. أن كيف يكذب نفسه؟ ما هو رأى، وهل هناك قبح أن يكذب نفسه وكذب يعني في المقام؟ بعضهم خرج من هذا الباب أنه يكذب نفسه باعتبار أن هناك مصلحة أهم في تكذيب نفسه في المقام، وإن كان رأى، وإن كان قد رأى. طبعا بعضهم قال يستعمل التورية، بعضهم قال بأنه شو قال ويكذب نفسه أنه لم يكن يحق له أن يشهد، فقال بعض العلماء أن هذا شو إجتك حلها عماها، يعني بعضهم هذا يصير على شو أنه ما زنيا، شو لك علاقة جعلتنا من زنيا؟ لا لابد أن تكذب نفسه تقول لم يزنيا، معناه أنت رأيكم يزنيا، تقول شو لم يزنيا. بعض خرج من باب ماذا؟ من باب أن الكذب قبحه اقتضائي. راجع إذا بدك الشرح شو اسمه شروحات شرع الإسلام، كثيرة جدا بهذا البحث هناك في المقام، توبة القاذف أن يكذب نفسه في المقام، كثيرة جدا في المسألة. بس مش مهم هذه النقطة. فإذا الكذب، حتى الكذب المنصف في الإصلاح ذات البين، أو الكذب الذي فيه أو في حفظ النفس المحترم، صدق ذكرت لكم هذه القصة، أنا سمعت واحد يقول بأنه هؤلاء نحن يعلمون عدم الأخلاق في الحوزة اللي يقولون كذب محفظ ضائم، قلت لكم هذه القصة صادق، مش تدري بعد واحد يجي عباله بعد أنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى كل حال الكذب هو ماذا؟ اقتضائي. إذا كان الأمر كذلك فلا يدل على أن الله تعالى أن الكذب مطلقا قبيح كما هو الصغرى، بل الكذب القبيح هو الذي فيه ماذا؟ الذي لم يعرضه مانع، وإلا ما يدرينا أن الله تعالى والعياذ بالله طبعا السلام. خصنا نحط مثال أنت في المقام، هو هذا حكيم، وأنه شو ما يدرينا أنه شو كان مضطر إلى الكذب في مورد من الموارد، لذلك أنه كان في مصلحة أهم للكذب فكذب في المقام، فحينئذ لا يكون يصدر منه الكذب ولا يكون ماذا؟ قبيحا. نحن نقول في مقام الجواب أنه قد بين في الأصول أن المراد من القبح الاقتضائي لا يراد منه إلا أنه هذا لو خلي ونفسه لكان ماذا؟ قبيحا. لابد أن يعرض مانع حتى يرفع عنه القبح، والمانع ما هو؟ إما الحاجة، إما الضرورة، ومشاكل ذلك. والله وغناء الله تعالى يغنيه عن هذه الأمور كلها، لأن الله تعالى يغنيه عن مثل هذه المسائل في المقام. لذلك أنه لا يمكن هذا واحد يقول بأنه لعل الله تعالى اضطر، ما له معنى هذا الكلام هذا بعد؟ غنى الله تعالى يغنيه عن الكذب مطلقا. نعم
في أو يعني مقام المزاحمة،
إيه والله ما
ثم في أمر لله سبحانه وتعالى لم يأمر بالكذب، وأمر بحفظ
الصلاح،
أمر بالصلاح ما أمر بالكذب.
إيه بس مصالح الكذب حسن يعني، بس ما العلاقة؟ ما عم نتكلم أن الله أمر بالكذب، نحن عم نتكلم عن أمر مقدمة الواجب، شو العلاقة؟ فرقت كثير يعني. بالنتيجة هذا الكذب، هذا الكذب حلال أو لم يعد حلال، حسن أو مش حسن؟ حسن. فغطى الموجود الصغرى هي أن كل كذب قبيح، ليس كل كذب قبيح. نحن نقول بالنسبة لله تعالى كله يبقى كل كذب قبيح، لماذا؟ لأن الله تعالى غني الغنى المطلق، الذي يحتاج إلى الكذب هو المضطر، هو الناس العاديين في المقام الذين يحتاجون إلى الكذب. وعلى كل حال هذا لا يتمشى كما قلنا على باب من المعتزلة. الدليل الثاني هو الاستدلال بإجماع الأنبياء، استدلال بإجماع الأنبياء. هذا الدليل مذكور في كلمات المعتزلة وكلمات الأشاعرة، يعني المعتزلة ذكروه وحاول الأشاعرة أن يستفيدوا من نفهم بس بدون شكله الأحمر يكتب يعني
جيد.
استدلوا بماذا؟ بقول الأنبياء، بقول النبي. قالوا قول النبي على قسمين، إما قول النبي بمعنى الكلام القرآن الكريم، مثلا القرآن يعني ما يخبر به النبي عن الله تعالى، مثل قوله تعالى من أحسن من الله صدقا، بشكل آية من أحسن من الله صدقا، ها
قيل
شو
من أحسن من الله قيل
ما في صدقا قيل، من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا مثلا، هذه من أصدق من الله حديثا مثلا. هذه الآية الكريمة لم يستدل بها صدق الله تعالى، لماذا؟
دور
في أشياء هذه؟
ذهب،
هذا لم يستدل. اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أنه هكذا لا يجب الاستدلال، لأن هذا يلتزم ماذا؟ الدور. كيف نستدل؟ نستدل بقول النبي في المقام. طب كيف نعرف صدق النبي؟ عن طريق المعجزة، والمعجزة موقوفة على صدق الله، صدق كلام الله تعالى، ليست موقوفة على صدق الله كلام الله تعالى. النبي صدقه موقوف على المعجزة، وصدق كلام الله تعالى موقوف على قول النبي، لم يكن هناك أي دور يعني. وإن شاء الله تعالى فاستدل به الأشاعرة المعتزلة على أن الله تعالى صادق. هذا الكلام لا إشكال فيه على مبنى مين؟ المعدلية، لكن لا يمكن أن يتم على مبنى الأشاعرة. لماذا؟ لأن صدق النبي ليس موقوفا على المعجزتين، بل موقوف على ماذا؟ على صدق المعجزة. يعني صدق المعجزة يعني أن لا يجري الله تعالى معجزته على يده كذلك أن الله تعالى، يعني كيف تدل المعجزة على أن الله تعالى شو أرسله؟ دليلها ماذا؟ أن الله تعالى يستحيل أن يرسل شخصا كذابا ويجري عليه ماذا؟ المعجزة. ما ممكن الله تعالى يجري المعجزة على يد كذاب. ما الدليل على أن الله تعالى يستحيل على الله تعالى أن يجري معجزة على يد كذاب؟ ها؟
قبح.
مش القبح؟ فعدنا الأول وجزنا القبح؟ العقلية عمدة لنفس المسألة. هذا بحث ذكرناه أيضا في شرح المظفر. ذاك ابن الرزبهان ماذا قال؟ قال ابن الرزبهان مجرد تعالى الله تعالى على إرسال الصادقين. قلنا له شو يعني جرت عادة الله تعالى؟ عادة الله تعالى بملاك ملزم أو بملاك غير ملزم؟ يعني ملاك ثابت ولا ملاك مو ثابت؟ إذا قلت بملاك ثابت هذا هو الحسن والطمح العقليين، إذا قلت بملاك غير ثابت بألك فتغيرت عادة الله تعالى. على أن مين قال بأن عادة الله جرت على الإرسال الصادقين؟ لعل جرت على الإرسال الكاذبين. شو دريت أنت يعني؟ تقول بقى حسن والطمح العقليين؟ شكرا تقول أنت؟ لذلك هذا دليل أيضا لا يتم على مبنى الأشاعرة. الدليل الثالث هو دائما بتجول الأشاعرة كل ما ضاقت بهم السبل، ونذكره بحيث يرتفع إشكال الشيخ نصير الدين الطوسي. أشاعرة بالبحث العقائد وقت ما كانوا وقت ما قالوا بأن الحسن والقبح ليست أمور عقلية أو أمور شرعية، ابتلوا بكل المسلمين وقبحوا قولهم. قالوا شو يعني أنتم تقولون بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح الأمور أمور يعني أن العقل غير قادر على إدراك الحسن والقبح الأمور الخارجية، بل العقل قادر على الإدراك بالبديهة في المقام. ولا نحن نعرف أن هذا حسن وذاك قبيح. في واحد عنده شك بأن رميك بالقلم حسن، كلهم يدركون بأن هذا ماذا؟ فعلا حسن واضح جدا عند العقلاء في المقام. وأيضا مثلا اتيانك لنا بالكباب، في أحد يشك بأن هذا الفعل حسن؟ لا أحد يشك في ذلك في المقام. فعل حسن مرغوب وشاكل هذه الأمور جيد جدا هذا الفعل في المقام. فإدراك كون هذا الفعل حسن أو قبيح وواضح جدا عند العقلاء، فكيف تقولون أيها الأشاعرة بأنه لا إدراك في العقل يجب الحسن والقبح؟ هنا ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا نحن نقول بالتثليث، وبعضهم قال بالتربيع، بس إني أظن التثليث بالواقع، ونبهنا على هذه النقطة أيضا من شرح المظفر. نحن نقول بالتثليث. كان التثليث نحن نقول بأن العقل أن الحسن والقبح على معاني ثلاثة. المعنى الأول الحسن والقبح بمعنى الملائمة ومنافرة، كملائمة الكباب ومنافرة السبز. هم يدركون ماذا؟ أن الكباب حسن بمعنى أنه ملائم، وأن السبز ماذا؟ منافرة بمعنى أن قبيحة بمعنى أنها شو؟ تنفر النفس الطبيعية عنه. هذا يسمون شو؟ ملائمة ومنافرة. هذا نحن لا ننكره. وأيضا نؤمن بالحسن أن العقل يدرك الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص مثل مثلا العلم كمال والجهل نقص في المقام. نحن ندرك أن نؤمن بها. نحن هنا نزاعنا معكم. نحن نزاعنا معكم هذا العقل قادر على إدراك الحسن والقبح بمعنى مدح والذم، استحقاق العقوبة، استحقاق الثواب. نحن هنا نزاعنا في المقام. ونحن نؤمن بالحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص بمعنى الملائمة والمناقرة. لذلك نحن إذا شو ندعي بأن العقل مستقل على إدراك الكمال والنقص. بس بين هلالين نحن نعتقد بأن الأشاعر هذا الجواب ما له طعم هذا، لأنه كل من يدرك كماله وكماله ونقصه وملائمه ومناقره لابد أن يدرك ماذا؟ هناك مدح وذم في المقام. يعني هذا شيء واحد، يعني هذا شيء واحد يمدح، مش أنه هذا كمال؟ ليش واحد يمدح شخص آخر؟ مش أنه فعل كمالا؟ أنه حصل مصلحة؟ حصل ملائمة؟ ليش واحد يمدح في المقام؟ فهذا تقسيم فقط هروب منهم، يعني عم يحاول يكثر المصطلحات حتى يهربوا من الواقع، لأنه شافوا شناعة قولهم في المقام. وده غض النظر، مو لنا علاقة إحنا في هذه المسألة فعلا في المقام. افترضوا أنه هكذا، فنحن ندرك ماذا الكمال وما شو أقول شيء؟
لا بس ما ممكن نخرج الحسم إنه كمان، الصدق بأنه كمان يعني.
هل حيقولها لا؟ هل حيقولها ما؟ عم قدم لهم مقدمة حتى قوي لهم إشكال أنا؟ حتى قوي لهم دليلهم. ليش أنا قدمت المقدمة بالشرع فاتن؟ كنت عم بحكي قصة الذئب فكان هو. حكي لك كلمة. فإذا يقول الأشاعرة هنا، فإذا على فكرة هذا الدليل موجود في النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، استدل به مين أيضا؟ الفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه. إن الصدق عفوا إن الكذب نقص، إن الكذب نقص في المقام. نقص وين؟ ما أنا قلنا بأن الكلام هو كلام النفساني، كلام الله تعالى شو هو؟ هو الكلام النفساني، تذكروا؟ نحن أشاعرة هلا كلام الله تعالى هو الكلام النقص نفساني، ولا إشكال بأن الكذبة نقص في النفس بالذات باعتبار أنه لا يحاكي الواقع، فيكون فيها احتياج بإحاض هذا الواقع، الكشف عن هذا الواقع نحتاج إلى ماذا؟ إلى الآخرين في المقام. فالكذب نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص. إذن الله تعالى لابد أن يكون صادقا بالكلام النفساني، هذا هو حاصل دليله. بعض الأشاعرة أصلاً لم يقبلوا هذا الكلام، وقالوا له يا حبيبي هذا غاية ما يثبت ماذا؟ أن الكلام النفساني صادق، لكن من قال بأن الكلام نحن كلامنا وين هو؟ الكلام اللفظي، كلامنا بالكلام النفساني. الكلام النفساني قد يفضل أنه صادق، لكن هل يمكن لله تعالى أن يعبر عن الكلام اللفظي عن الكلام النفساني بكلام لفظي مخالف أو لا يمكن له ذلك؟ إن قلتم بأن الله تعالى كلامه النفساني كلامه اللفظي لابد أن يكون مطابقا للكلام النفساني، فلا يقدر الله تعالى على الكذب، فهذا واضح السخافة، لأن كل إنسان يدرك من نفسه أنه قادر على ماذا؟ على أن يخبر بما لا يعتقده، خصوصا أنتم الأشاعرة أنتم تقولون الله قادر على كل شيء، مش مثلنا هني كانوا أولا تذكروا أول بحث القدرة هني مثلنا، وأما هني كانوا يشهدوا على المعتز بعض المعتزلة يقولوا بأن الله غير قادر على القبيح، إن قالوا الله قادر على كل أشاعرة هؤلاء بعده هم قادر على كل شيء في المقام. وأن قلتم بأن الله تعالى قادر على أن يخبر كلام اللفظ لا يطابق كلام النفس في المقام، لم تعرفوا أن كلام اللفظ هو الصادق. لذلك بشرح المواقف يقول لهم يا أخي المهم أن تثبتوا صدق ماذا؟ كلام اللفظ من كلام النفس. طبعا شرح المواقف يختار هذا الدليل اللي أبطلناه من شوي في المقام. لذلك هذا الدليل المذكور في كلمات الرازي في تلخيص المحصلة صفحة 310 أو تفسير مفاتيح الغيب الثالث عشر صفحة 125 دليل ضعيف في المقام. قال الشارح في دلائل الصدق لنهج الحق الجزء الثالث صفحة 258 إن الكلام النفسي عندهم مغاير للحروف والأصوات، ولا طريق لهم إلى إثبات كونه تعالى صادق في الحروف والأصوات. ثبتوا أن الله تعالى صادق نعم وين؟ في النفس فهمنا، لكن بالحروف والأصوات ننسبتوا هذه، نحن كلامنا هنا في المقام. أجاب عنه ابن رزبهان بأن الكذب يتعلق بالدال على المعنى النفساني وهو أيضا نقص، يعني النفس اللفظ بيكون ماذا نقص؟ هذا مبني على ماذا؟ على أن أفعال الله تعالى فيها نقص، والله منزه عن النقص في أفعاله. شو الدليل على ذلك؟ رجوع الحسن والقبح. لا يمكن لك إثبات أن الله تعالى منزه عن النقص في أفعاله إلا إذا ماذا؟ رجعت على حسن القبح، ولا كيف هذا النقص في الفعل؟ الدليل الرابع في المقام دليل الرازي، ما أدري فعلا ذكر أيضا شرق التزاني تحت المقاصد، ما أدري إذا بعد في يعني حتى القوشجي ما أقول هذا الدليل في المقام، وشرح المواقف أيضا ما أقول جرجاني أصلا عجيب، ما الإيجي أيضا هذا تبع المواقف ما أقول أيضا دليل عجيب هو يعني يقول هكذا، بس ذكرنا الدليل أنت في المقام. شوف واحد بس قديش يختلق يعني، بس واحد يجعل بالخنق قديش بيتكلم في المقام، بيقول لو كان كلام الله تعالى كاذبا لكان كذبه قديما، لأنه كذبه ذاتي مش عندنا كلام نفساني، فأوصاف الكلام النفساني لابد أن تكون أيضا شقاء، والكلام النفساني قديم، فأوصاف الكلام النفساني لابد أن تكون ماذا؟ قديم. فلو كان الله تعالى كلامه كذب لكان كذبه قديما، وإذا كان كذبه قديما فيستحيل عليه الصدق. لماذا؟ لأنه ما كان قديما امتنع زواله في المقام، ما ثبت قدمه امتنع عدمه. عندنا قاعدة تأتي معنا غدا إن شاء الله بيانها، اليوم احنا نقدر نبينها، ما ثبت قدمه امتنع عدمه، كل قديم يمتنع أن يكون ماذا؟ معدوم في المستقبل، وإن لم يكن قديم يأتي بيانها غدا إن شاء الله بدليل البقاء إن شاء الله تعالى. فإذا الله تعالى لو كان قديما، عفوا لو كان كذبه، لو كان كذب لكان كذبه قديما، إذا كان كذبه قديما فلم يكن يتمكن من الصدق وواضح البطلان، فإن كل إنسان يدري من نفسه أنه قادر على الصدق. أول إشكال مش عبالك وش هو؟ مش عبالك أول شيء؟ لا أول إشكال مش عبالك؟ اعكسها، لو كان الله تعالى صادقا لكان صدقه ماذا؟ قديما، فيستحيل عليه الكذب. مسخرة معنا. على أنه كما قال الأشعري صاحب المواقف، هذا يثبت صدق وكذب الكلام النفسي، نحن كلامنا وين؟ كلام اللفظي، حروف الأصوات، مو كلامنا في الكلام النفسي في المقام. لذلك هذا أيضا الدليل ماذا يكون؟ كسائر الأدلة باطل في المقام، لا يمكن إثبات في المقام. لذلك ما ذكره مولانا العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه من أنه لا يمكن إثبات صدق الله تعالى على مباني الأشاعرة صحيح قويم، والله العالم. نقرأ العبارة. قال قد لما ثبت كونه تعالى متكلما، طبعا صناعات يجعلوها مسألة مستقلة، لكن الشارح ارتأى أن يجعلها مسألة غير مستقلة، ولا هو كان يمكن له أن يجعل الشارح، طبعا تقسيم مسائل الشارح من ما تدروا يعني، تقسيم المسائل من قسمها الشارح من ما كان يمكن له أن يجعلها مسألة مستقلة يعني. بس أنا حتى بالشارح عندي ما جعلتهاش مسألة مستقلة حتى ما يصير في خربطة يعني، بس واحد يراجع يكتب له، هو العمل الأول أن تجعل ماذا؟ مسألة مستقلة في المقام. لما ثبت كونه تعالى متكلما وبين معناه شرع في بيان كونه تعالى صادقا، وقد اتفق المسلمون عليه لكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة، شرحناها هذه نص ساعة نشرح فيها يا شيخ صادق. أما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت، لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبائح لأنه تعالى حكيم كما يأتي إن شاء الله تعالى، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني، في الفصل الثالث مسألة الثانية، فلا يصدر الكذب عنه تعالى. حتى أيضا يأتي معنا كمان هذا أنه حكيم في المسألة 21، عندنا المسألة 21 مسألة الفصل الثاني عندنا باقي الصفات، هناك يقول والحكمة أن وجوب الوجود يقتضي الحكمة، يأتي إن شاء الله تعالى. مسألة السابعة كأنه تعالى باطن، من هنا لآخر الفصل الأول، من هنا آخر الفصل الثاني، من هنا إلى آخر الفصل الثاني سوف نتحدث عن أمور نفيها أو إثباتها لازم لكون الله تعالى واجب الوجود. فقط عندنا مقدمة واحدة تكون بالدليل، ما هي؟ أن الله تعالى واجب، ما عندنا مقدمة أخرى، عندنا فقط ماذا؟ مقدمة واحدة في الأدلة، ما هي؟ أن الله تعالى واجب الوجود. سوف نستفيد من كلمة أن ثبت عندنا واجب الوجود باعتبار ما تقدم معنا في أول الكتاب، أنه العقل يضطر إلى الإذعان بأن هناك واجب الوجود قد خلق هذه الممكنات، وإلا لستلزم الدور أو التسلسل، تذكروا؟ فإذا هناك العقل أذعن بأن واجب الوجود موجود، إذا كان في واجب الوجود، هذا واجب الوجود له أحكام، وجوب الوجود يقتضي أحكاما. إذا بالكتاب هني مذكورين الأحكام هني عبارة عن 14 حكما لعله أو 15 حكم، مشكو تقسيم الماتن في المقام. إذا بدكم إقراركم يوم بقراركم يوم يقول هكذا: ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائدين والشريك والمثل والتركيب بمعانيه. ما تفتش كثير حتى لك قلب صفحات اسمع مني بس. التركيب بمعانيه والضد والتحيي، هي عبارة المتن بس كانت الأد. ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي، بدأ ينفي هلا، ونفي الزائد ونفي الشريك والمثل والتركيب بمعانيه والضد والتحيز والحلول والاتحاد. ليش احنا نبسط ببحث الحلول والاتحاد والجهة وحلول الحوادث فيه والحاجة والألم مطلقا واللذة المزاجية. هنيك نبحث إن شاء الله توقفية الأسماء ببحث اللذة، هنيك نطرح توقفية الأسماء لله تعالى تطرح هنا، واللذة المزاجية والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا، هي بحث التوحيد الصفات بيسموه الآن، والرؤية يعني نفي الرؤية عن الله تعالى أيضا، هذا بحث لطيف جدا إن شاء الله تعالى يأتي. وعلى هلا خلصنا المنفيات، هلا على الثبوت، وعلى ثبوت الجود، وكلهم هذول كلهم وعلى الثبوت كلهم جعلهم بمسألة واحدة، هي المسألة 21. وعلى ثبوت الجود والملك والتمام وفوقه يعني فوق التمام، والحقية والخيرية والحكمة والتجبر والقهر والقيومية. هذه مسائل في المقام لابد من التعرض لها، كلها ثابتة لأن الله تعالى ماذا؟ واجب، واجب الوجود في المقام. هذه كلها صفات ذكرها الماتن، لذلك صفياتي دائما يتكرر عندنا. مثلا بس ندخل في بحث الشريك بيقول والشريك، يقول هذا نفي على الزائد، أي زائد؟ في قوله ونفي الزائد والشريك. عرفت شو؟ يعني وجوب الوجود يدل على ماذا؟ على نفي الزائد والشريك، فوجوب الوجود يدل على نفي الشريك. بس نروح على المثل بيقول ماذا؟ بيكتب الماتن والمثل، بيعبر الشارح ماذا يقول له؟ يقول هذا عطف على الزائد، أي زائد؟ على الزائد، يعني على نفي الزائد ونفي المثل. ما حاجة تحتي في يوم
الزائد والشريك والمثل
طيب بمعتك أحسن ما حاجة تحكي، يعني أفضل أعلم لك يعني. وهكذا هاي الاعتبارات تتكرر معنا إن شاء الله تعالى. طبعا يعني إذا هذا البحث طبعا الماتن المتعرض عليه بعبارة الماتن لو واحد يقرأها في المقام، ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد، هذه العبارة الماتن هلا لو هذه العبارة المقتصرة. بهذه العبارة أشار الماتن إلى أمرين، أشار الماتن إلى مطلبين. المطلب الأول الذي أشار إليه أن وجوب الوجود يقتضي السرمدية، والسرمدي كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى هو الأزلي الأبدي في المقام. هذا الأزلي الأبدي بسموه سرمد في المقام. باللغة العربية يقال للسرمدي، إن شاء الله كنا قلت مش كتاب لغة أنا، بس السرمد هو شو اسمه، المستمر الذي لا ينقطع، هو المستمر الدائم الذي لا ينقطع في المقام، بسموه السرمد في المقام. يعني مما كان مستمر الوجود بين الأبد والأزل، بين الأزل والأبد، ما كان مستمر الوجود بين الأزل والأبد، هذا نسميه ماذا؟ سرمدي. فإذا أول مطلب نثبت أن الله تعالى شو؟ سرمدي. ثاني مطلب هو نفي الزائد. شو يعني نفي الزائد؟ كان عندهم بحث العلماء أن الله تعالى باقٍ، يعني سرمدي أزلي أبدي عفوا، أنه باقٍ أبدي. سؤال: هل الله تعالى باقٍ ببقاء أو باقٍ بمقتضى ذاته؟ سؤال: هل الله تعالى باقٍ ببقاء أو باقٍ بمقتضى ذاته؟ أبو الحسن الأشعري ذهب إلى أن الله تعالى باقٍ ببقاء. كيف قضاء الثمانية منها من البقاء؟ فالله تعالى مو باقي لذاته، باقٍ ببقاء زائد على ذاته. فتعرض الماتن بعبارة نفي الزائد، أي زائد؟ يعني نفي بقاء زائد، وأن الله تعالى ليس باقيا ببقاء زائد. قد واحد يسأل سؤال: ما أنت أيها الماتن سوف تتعرض بعد حين لماذا نفي المعاني والأحوال؟ ليش تعرضت هنا لنفي البقاء؟ ما بعد إن شاء الله تعالى أنه يستحيل أي صفة زائدة حتى العلم والحياة، مش سابقا بعد يأتي أن الله ليس عالما بعلم ولا قادر بقدرة ولا حي بحياة، مش هيك؟ لماذا ذكرت هنا أن الله ليس باقيا ببقاء؟ يقول لك بلسان حاله من قبره المطهر، ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا ذكرت نفي البقاء هنا لأن نفس الأشاعرة المختلفين. هذا أبو الحسن الأشعري كان يقول بأن الله باقيا ببقاء، لكن الرازي رد عليه أشد الرد وقال له أصلا مستحيل أن يكون الله تعالى باقيا ببقاء، بل بقاءه لذاته. فنفس الأشاعرة ماذا؟ مختلفون في هذه المسألة، لذلك أفردناها في البحث. وإلا مقتضى القاعدة أن نذكرها كلها مع بعض البعض عند الحديث عن أن الله تعالى يستحيل أن تكون صفاته الزائدة على ذاته لا يستلزم تعدد القدماء كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا هذا البحث في مقامين، المقام الأول في إثبات أن الله تعالى باقٍ، والمقام الثاني في إثبات أن الله تعالى باقٍ من ذات بمقتضى ذاته لا ببقاء زائد على ذاته. كافي هذا المقدار مبدئيا، والحمد لله رب العالمين. سابقا ذكرنا أنهم رجعوا الكلام إلى صفة ذاتية وجه وجود العلم والقدرة، وإذا رجعوا الكلام إلى صفة ذاتية وجه وجود العلم والقدرة فبيرجعوا إلى صدق من صفات الذات عادي. يعني من أرجع صفة صفة العلم إلى صفة من صفات الذات إلى مقام الذات وجه وجود العلم والقدرة فالصدق بيكون نفس الشيء صفة ذاتية في المقام بنفس النقطة اللي ذكروها. فشو معنى الصدق؟ يعني علمه مطابق للواقع،
نفس الكلام مثلاً وجود
يا إثبات شيء فعلي
ما تنسب إلى الذات بالنسبة.
شلون يعني ذاته كرما؟
لا لا لا،
ذاته وجودا
مثلا لها احتواء الجود، لها نسبة الجود.
شو يعني العبارة هذه؟
يعني الجواد مرة بفعله